بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة التكاثر لفضيلة الشيخ محمد حسان.
المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير عالم الغيب والشهادة، الذي استوى في علمه ما أسر العبد وما أظهر، الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. حمدا لك يا من اعترف بفضلك وكرمك كل حاضر وباد، حمدا لك يا من اغترف من بحر جودك وكرمك كل رائح وغاد، حمدا لك يا من نطقت بوحدانيتك جميع الكائنات. فالسماء دائما وأبدا تقول سبحان من رفعني بقدرته وأمسكني بقوته فهو ركني وعمادي، والأرض تقول سبحان من وسع كل شيء علما ومهدني هادي، والبحار تقول سبحان من بمشيئته وقدرته وإرادته وعظمته أجراني، وأسال عيون مائي لقصادي وورادي، والعارف به يقول سبحان من دلني عليه وجعل إليه مرجعي ومعادي، والمذنب يقول سبحان من اطلع علي في المعصية ورآني، فلما رآني سترني وغطاني، ولما تبت إليه تاب علي وهداني. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. أليس الله بكاف عبده؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. هو الذي خلق فسوى، وهو الذي قدر فهدى، هو الذي خلق السماء، هو الذي أنزل الماء، هو الذي أخرج النبات، هو الذي خلق الأرض وثبتها بالجبال، وهو الذي خلق الإنسان، وهو الذي خلق الحياة، وهو الذي خلق الموتى، هو الرازق، هو الضار، هو النافع، هو المحيي، هو المميت، هو الخافض، هو الرافع، هو الباسط، هو المعز، هو المذل، هو الواحد، هو القوي، هو العزيز، هو الحكيم، صاحب الأمر كله. يقول وهو أصدق القائلين، استمع إلى الله جل وعلا: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله 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 قل لا يعلم من غيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله الشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله ربي لا أريد سواه هل في الوجود حقيقة إلا هو الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف له حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسطرهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا وقدوتنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله يا من أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وكشف الله بك الغمة وعبدت الله حتى لبيت داعيه وجاهدت في سبيله حتى أجبت مناديه وعشت طوال أيامك ولياليك يا سيدي تمشي على شوك الأسى وتخطو على جمر الكيد والعنف تلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علمت الجاهل يا سيدي وقومت المعوج يا سيدي وأمنت الخائف يا سيدي وطمأنت القلق يا سيدي ونشرت أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار فصلى اللهم وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وجزاك الله عنا خيرا خير ما يجز الله به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه أما بعد فأيها الأحباب تعالوا بنا لنواصل مسيرتنا المباركة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا جل وعلا ونحن اليوم على موعد مع صورة من قصار الصور هذه الصورة المباركة تتكون من 8 آيات فقط هذه الصورة صورة بسيطة في مبناها عظيمة في معناها سورة تتكون من آيات قليلة، إلا أنها تحمل بين طياتها معان عظيمة. هذه السورة تعجل 1000 آية من القرآن. هذه السورة تعجل 1000 آية من القرآن. فلقد ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه الحاكم في مستدركه، والذي خرجه البيهقي في الشعب، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ في كل يوم 1000 آية؟ قالوا: ومن يستطيع ذلك يا رسول الله؟ قال لهم: ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه هي السورة، هذه هي السورة التي تتكون من 8 آيات، قليلة في ألفاظها، قليلة في آياتها، عظيمة في معانيها، عظيمة في أوامرها ونواهيها. وهذه السورة كما قلت لكم تعدل 1000 آية من القرآن. والحديث أيضا خرجه الخطيب وخرجه الديلمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ في ليلة 1000 آية لقي الله وهو ضاحك في وجهه. الله يلقاه مبتسم، الله يضحك في وجه من يقرأ في الليلة 1000 آية. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع ومن يقدر على أن يقرأ 1000 آية في ليلة؟ فقال لهم: اقرأوا قول الله جل وعلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر إلى آخر السورة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل 1000 آية من القرآن. ما سبب ذلك وما تأويل ذلك؟ أول علماؤنا هذه الأحاديث بقولهم أن سورة التكاثر تعدل 1000 آية لأنها تعادل أو تعدل سدس القرآن تقريبا، سدس القرآن. وسدس القرآن هذه السورة اشتملت على مقاصد وأهداف سدس القرآن، لأنك لو نظرت إلى معانيها كما ستتضح بعد ذلك لوجدتها أنها قد اشتملت على معان عظيمة، على معان شريفة، من التزم بها سعد في الدنيا والآخرة. هذه السورة يا أحباب تأمرنا وتتضمن على قضية خطيرة وجليلة. هذه القضية هي سبب شقاء المسلمين الآن، هذه القضية هي سبب البلاء والهم والغم والضيق الذي نعيش فيه، هذه القضية تربعت على عرش قلوب كثير من المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أتدرون ما هي؟ إنها القضية الخطيرة والجليلة، ألا وهي انشغال الناس بالدنيا عن الله. نعم نعم، هذه حقيقة. اخرج الآن إلى الشارع، الآن لو شئت أن تخرج الآن إلى الشارع ونظرت إلى أحوال المسلمين في يوم عيد المسلمين وفي وقت صلاة عيد الجمعة لوجدت أنك كلامي هذا صادق كل الصدق، لأنني الآن وأنا أمر وآتي إلى هذا المسجد رأيت الناس يقفون في المحلات يبيعون ويشترون، ورأيت الناس يركبون المواصلات، ورأيت الناس يجلسون على المقاهي، وكأنه اليوم، وكأن هذا اليوم ليس بعيد لهم، وكأن بهذا اليوم ما استمعوا إلى الله جل وعلا وهو يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. اتركوا البيع واتركوا الدنيا واتركوا المال واتركوا التجارة واتركوا الأولاد واتركوا الأعمال وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون، إن كنتم تعلمون. إذن القضية الخطيرة التي تحدثنا هذه السورة عنها إنها قضية انشغال المسلمين بالدنيا، انشغال المسلمين بجمع المال. ألهاكم التكاثر، أي شغلكم حب الدنيا عن الآخرة، أي شغلكم حب المال عن ربكم، أي شغلكم حب الزوجات الحسناوات عن العمل للآخرة، شغلكم حب الدنيا عن طاعة الله جل وعلا وعن عبادة الله جل وعلا. ألهاكم التكاثر، شغلكم المال، جمع المال. انظروا اليوم ما من يوم إلا ونقرأ على صفحات الجرائد عن عصابات متعددة، القبض على العصابة الفلانية، هذه العصابة التي تتاجر في المخدرات والمسكرات من السموم البيضاء، القبض على زعيم العصابة الفلانية، القبض على أفراد العصابة الفلانية، هؤلاء الذين يوردون إلينا هذه السموم التي يدمرون بها عقول الشباب وعقول الناس، من أجل ماذا؟ كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل الثراء السريع، من أجل جمع المال، من أجل الدنيا. ولكن ما هي النتيجة وما هي النهاية؟ إذا ما سمع هذا القائد المجرم، إذا ما سمع هذا الإنسان المجرم لرئيس هذه العصابة أو قائد هذه المجموعة، إذا ما سمع أن عصابته وأن أمواله وأن تحويشة عمره قد قبض عليها ووقعت في أيدي رجال الأمن، ما الذي يحدث؟ أزمة في القلب وجلطة في المخ، وسرعان ما يهلكه الله جل وعلا. إذن ما الذي أخذه؟ خسر الدنيا وخسر الآخرة، ذلك هو الخسران المبين. كل هذا من أجل المال، كل هذا من أجل الدنيا. وكثيرا ما نسمع عن عصابات أخرى، عصابات ماذا؟ عصابات تعمل بالنصب لأكل أموال الناس بالباطل، ينصبون على الناس، يأكلون الرشاوى بالملايين، بالملايين يأكلون الرشاوى. وكثيرا ما نقرأ، بل كل يوم نقرأ عن هؤلاء عصابات للنصب على الخلق، بل وصلت بهم البجاحة في إتقان حالات النصب على حجاج بيت الله الحرام، حتى على حجاج بيت الله الحرام. هذه امرأة كروية بسيطة باعت كل ما تملك من أرض، وباعت كل ما تملك من ذهب، وكلها أمل، وكلها سعادة، وكلها نشوة في أن تذهب قبل أن تلقى الله لحج بيت الله الحرام، لتزور الله في بيته، ولتسلم على رسول الله في قبره. وبالفعل وقعت في أيدي عصابة من عصابات النصب، من شركات السياحة المزورة، من شركات السياحة المدمرة، من شركات السياحة الآكلة لأموال الناس بالباطل. وماذا كانت النتيجة؟ ربما كانت هي أول مرة تخرج هذه المرأة من قريتها ومن بيتها وتأتي إلى هنا إلى السويس، وماذا كانت النهاية؟ ينظرون إلى أوراقها وينظرون إلى ما أعدوه لها هؤلاء النصابون، فيقولون لها: يا أماه، إن هذه الأوراق مزورة، وعليك أن ترجعي إلى بلدك وإلى بيتك. لا إله إلا الله. بعد أن ودعها أولادها، وبعد أن ودعها أحبابها، وبعد أن ودعها أهل بلدها، يقولون لها: انصرف الجميع، وهي التي ما خرجت من بلدتها إلا في هذه المرة، انصرفي وعودي. وكانت الصدمة شديدة على هذه المرأة البسيطة. أتدرون ما هي النتيجة؟ عمي بصرها في الحال، عمي بصرها في الحال، صدمة شديدة، باعت كل ما تملك، ولكنها وقعت في أيدي هؤلاء. كل هذا من أجل الدنيا، كل هذا من أجل الثراء السريع، كل هذا من أجل حب المال. ألهاكم التكاثر، شغلكم المال، وشغلكم حب المال، وشغلكم جمع المال، وشغلتكم التجارة، وشغلتكم الدنيا عن المقابر وعن الآخرة وعن الله جل وعلا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سبحان الله العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام مسلم والإمام الترمذي والإمام النسائي من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه عن أبيه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت النبي يقرأ سورة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، أي أموالي أموالي، أنا صاحب الأموال، وأنا صاحب الدولارات، وأنا صاحب العملات الصعبة، مالي مالي. فقال النبي: وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ليس لك من هذا المال إلا أكله سرعان ما تفنى، إلا ثوب سرعان ما يبلى، ولكن لم ولن يبقى لك إلا ما ادخرته عند الله جل وعلا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فما هي نتيجة هذا القرض؟ إضعاف أضعاف 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 من الله سبحانه وتعالى، يضاعفه الله لك أضعافا كثيرة. ألهاكم التكاثر. ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت، وليس لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو في رواية أخرى فأبقيت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام الترمذي حينما مر على شاة ميتة وقال لأصحابه: هل ترون هذه الشاة هينة على أهلها؟ قالوا: نعم يا رسول الله، ومن هوانها ألقوها، لا قيمة لها، إنها ماتت أصبحت جيفانتنا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: والله للدنيا أهون عند الله من هذه الشاة على أهلها، ولو كانت الدنيا تعجل أي تساوي عند الله جناح بعوضة جناح ذبابة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ألهاكم التكاثر، شغلكم حب المال وحب الدنيا، شغلتكم الدنيا عن التفكير في القبور وعن التفكير في الآخرة وعن التفكير في الله جل وعلا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ولعلكم تلحظون في هذه الآية ملحظا عجيبا، اسمع: ألهاكم التكاثر. وبعدها لم يأتي الله بمقدمات ولم يفصل الله بينها وبين الآية التي تليها، فقال: حتى زرتم المقابر. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الفترة بين انتقالك من حياتك الدنيا إلى حياتك الآخرة لحظات لحظات. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، على طول تعيش منشغل بجمع المال، منشغل بحب الدنيا، منشغل بالزوجات الحسنوات، منشغل بتربية بناتك وأولادك على أحدث صرخات الحر من أخلاق مدمرة ومن أعمال مدمرة للقيم والأخلاق، تنشغل بجمع الكراسي والمناصب، وفجأة يأتيك الموت فيزيرك ويذهب بك إلى المقبرة. حتى زرتم المقابر معناها حتى إذا ما ذهبتم إلى المقبرة وإلى القبور موتا، مش معناها زيارة ثم تعود أبدا، ولكنها زيارة لا عودة بعدها. حتى زرتم المقابر يأتي الموت فجأة، لأن أقرب غائب ننتظره هو الموت، فينقل الموت هؤلاء المنشغلين، هؤلاء المخمورين بكأس حب الدنيا وبكأس حب المال، ينقلهم الموت من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة الزوجات والغلمان إلى مقاسات الهوام والجدال، ومن التنعم في الطعام والشراب إلى التمرغ في الوحل والتراب. سبحان الله العظيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فجأة يأتيك الموت ويذهب بك أهلك وأحبابك إلى المقبرة. وفي الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، يتبع الميت ثلاثة، يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يرجع أهله ويرجع ماله ويبقى عمله. أهلك، أولادك، أحبابك، أصحابك، زوجتك، هم الذين يهيلون التراب على رأسك، هم الذين يضعون التراب على بدنك. أي أتحدى أن تأتي زوجتك التي مزقت ثوبها والتي لطمت خدها والتي شقت جيبها والتي وضعت التراب على رأسها، أتحدى أن تنام معك في قبرك ليلة واحدة، أتحدى. لم ولن تجرؤ على ذلك، ولدك هذا وبنتك هذه التي تبكي وتصرخ، أتحدى أن تنام معك ليلة واحدة. ولكن يرجع الجميع، يرجع الأهل ويرجع الأحباب. وهنا إذا ما كنت في قبرك وحيدة لا أنيس لك ولا مؤنس لك ولا صاحب معك، اللهم إلا إن كنت من الصالحين، ينادي عليك ربك ويقول: يا ابن آدم، رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك وللحساب عرضوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. انتهى كل شيء، انتهت الحياة، أسدل الستار على تاريخي وعلى قصة حياتي. سبحان الله، حياة قصيرة حتى زرتم المقابر، وكأن الحياة لمحة، وكأن الحياة غمضة، وكأن الحياة غمضة عين وانتباهتها حتى زرتم المقابر. لأنك إن عشت فكم تعيش؟ هل تعيش إلى 60؟ هل تعيش إلى 70؟ هل تعيش إلى 90؟ هل تعيش 1000 عام؟ ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ سترحل إلى مولاه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فملاقيه. المرجع والمآل إلى الله. وصرخ الله إذ يقول: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إلى ربك المرجع، إلى ربك العودة، إلى ربك المنتهى، إلى ربك الرجعة. ألهاكم التكاثر حتى فاجأكم الموت بغتة فنقلكم من هذه الحياة التي انشغلتم بها، ومن بين هذه الأموال التي كنتم لها، ومن بين هذه الدور التي عمرتم لها، إلى القبور، إلى الدود، إلى اللحوث إلى ضيق الدنيا، فإن كنت من الصالحين يكون قبرك هذا روضة من رياض الجنة، وإن كنت ممن شغلهم الجمع المال، وإن كنت ممن شغلتهم الدنيا عن الله جل وعلا، ضيق الله عليك قبرك حتى تختلف فيه أصبعك والعياذ بالله. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. دنياك يا أخي مهما طالت فهي قصيرة، دنياك يا أخي مهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر، والدنيا دار ممر والآخرة هي دار المقر، فخذوا من ممركم لمقركم ولا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. دنيا قصيرة حتى زرتم المقابر، فجأة انتهى العمر، ينتهي سريعا سريعا، وتولي حياتك سريعة سريعة، لأن هذه الدنيا سرعان ما تزول، هذه الحياة سرعان ما تنتهي، هذا الأجل سرعان ما ينتهي. ولقد ذهب رجل إلى الفضيل بن عياض رضي الله عنه، ذهب رجل إلى الفضيل بن عياض فقال له الفضيل بن عياض: كم عمرك؟ فقال له: 60 سنة. فقال له الفضيل: إذن أنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك؟ أنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك؟ نعم، لأنك إذا ما قدر الله لك 100 عام عمرك 100 سنة في لحظة ميلادك لهذه الأرض، إذا ما انقضى ساعة عن ميلادك يبقى 100 سنة نقص ساعة، يوم السبوع بتاعك اللي بيسموه يبقى نقص 100 سنة أسبوع. عيد ميلاد السنة الأولى ليس عيد للميلاد وإنما عيد للوفاة، لأن هناك سنة قد ماتت وانقضت من أجلك وعمرك. انتبهوا انتبهوا يا أصحاب أعياد الميلاد، سبحانك ربي. فيقول له الفضيل: إذن منذ 60 سنة وأنت تسير إلى ربك. ليه؟ لأنك تبعد عن الدنيا وتقرب من الآخرة. 60 ينقضي 20 يبقى ناقص 40، ينقضي 40 يبقى ناقص 20، ينقضي 60 يبقى تلقى الله، هذا إن قدر الله لك 60. فيقول له الفضيل: إذن أنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك، يوشك أن تبلغ، أي يوشك أن تصل إلى الله. فقال له الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: هل تعرف معناها؟ كثيرا ما نرددها، ولكن هل فهمنا معنى هذه الآية؟ قال له الفضيل: هل تعرف معناها؟ إن معناها أنه من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف بين يديه، ومن علم أنه موقوف بين يديه فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. فبكى الرجل وقال: يا فضيل، وما الحيلة؟ قال الفضيل: إن الحيلة يسيرة. فقال الرجل: وما هي؟ قال الفضيل: الحيلة والعمل، أن تتقي الله فيما بقي من عمرك، يعفو الله لك عما قد مضى، وإن لم ترجع يأخذك الله بما مضى وما بقى. نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الوقت قليل، وصدق من قال: دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، فالليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. الأنفاس محسوبة والأنفاس معدودة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فجأة يقتحم عليك الموت دارك، ويدخل ملك الموت دارك، ولن تستطيع قوة على ظهر الأرض، مهما كان غناك ومهما كان كرسيك ومهما كان منصبك ومهما كان جاهك، لا تستطيع قوة على ظهر الأرض أن ترد ملك الموت، لأنه جاء بأمر الله. إذا نمت على فراش الموت وجلس ملك الموت عند رأسك: يا صاحب المال، يا صاحب المنصب، يا صاحب الكرسي، يا صاحب الجاه، يا صاحب الأولاد، يا من تزعم أنك أنت القوي، يا من تزعم أنك أنت الغني، يا من تظلم عباد الله، ويا من تظلم خلق الله، ويا من تقف للمؤمنين بالمرصاد، إن كنت تزعم أنك قوي فلترد عن نفسك ملك الموت، رد عن نفسك ملك الموت، احجب هذا الملك وامنع هذه الروح. أبدا أبدا. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله العظيم، سبحان ربي العظيم. ألهاكم التكاثر حتى فاجأكم الموت ونقلكم من هذا الانشغال بالدنيا إلى القبور. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، وعيد بعد وعيد، تهديد بعد تهديد، كلا سوف تعلمون. قال الإمام ابن كثير: وعيد بعد وعيد وتهديد بعد تهديد. وقال الإمام النسفي رضي الله عنه: كلا سوف تعلمون، أي ستعلمون حقيقة هذه الدنيا، ستعلمون حقيقة هذا المال، ستعلمون حقيقة البعد عن الله، ستعلمون حقيقة عدم التفكير في القبور وفي الآخرة لحظة حضور ملك الموت وسوء الخاتمة والعياذ بالله. كلا سوف تعلمون هذه الدنيا، اعلموا حقيقتها، حقيقتها قبل أن تعلموها، يوم لا ينفع العلم ويوم لا ينفع الندم. وأذكركم معي بهذا المشهد الجميل فانتبهوا إليه جيدا، وكثيرا ما ذكرت المسلمين به ولا أمل من تكراره أبدا. لقد أتى رجل إلى سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول له: يا علي، انتبهوا إلى حقيقة الدنيا. يقول له: يا علي، لقد اشتريت دارا وأريد منك أن تكتب لي بيديك عقد شراء هذه الدار. اشترى بيت، قضية عادية، ولكن الإمام نظر إليه نظرة المؤمن، نظر إليه نظرة الداعية اللبق، فنظر فعلم أن الدنيا تربعت على عرش قلبه. فماذا قال له علي؟ قال له: نعم، أكتب لك بيدي عقد شراء هذه الدار. وأمر علي بما يكتب فيه، وكتب سيدنا علي كلاما عجيبا وكلاما عظيما وكلاما جميلا، كله يقين في الله، وكله يقين في لقاء الله، وكله يقين في العودة والرجوع إلى الله والعرض عليه. ماذا كتب علي؟ كتب علي: بسم الله الرحمن الرحيم، بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. انتبهوا ماذا قال علي في عقد شراء هذه الدار. قال: لقد اشترى ميت من ميت دارا في بلد المذنبين. اللي باعله ميت، واللي اشترى منه ميت، والدار اللي هو البيت في دار الدنيا وهي دار الذنوب والمعاصي. اشترى ميت من ميت دارا في بلد المذنبين وسكة الغافلين. ولها أربعة حدود، بس مش شرق وإبل وبحر، لا. الحد الأول ينتهي إلى الموت، والحد الثاني ينتهي إلى القبر، والحد الثالث ينتهي إلى الحساب، والحد الرابع ينتهي إما إلى جنة وإما إلى نار. فبكى الرجل، بكى الرجل، فمن منا بكى؟ من منا بكي لهذا الكلام؟ إن دل هذا فإنما يدل على أن القلوب قست، على أن القلوب تحجرت، لم يعد هناك خوف، لم يعد هناك استعداد ووجل للقاء الله جل وعلا. وماذا قال له سيدنا علي؟ قال هذا الرجل: يا إمام. ماذا قال لعلي؟ قال هذا الرجل لعلي: يا إمام، أشهد الله جل وعلا وأشهدك أنني تصدقت بداري هذه لله عز وجل. لا نعاوز دار ولا نعاوز دنيا، انتوا هتعقدون ليه؟ لا إله إلا الله، أشهد الله وأشهدك أنني تصدقت بدار هذه لله عز وجل. فماذا قال له علي؟ أراد سيدنا علي أن يثبت هذه العقيدة التي سرعان ما استيقظت في قلب هذا الرجل. ماذا قال له علي؟ اسمع، قال له: يا هذا، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. أين الملوك؟ أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها، والحلم رابعها، والجود خامسها، والجود خامسها، والفضل باقيها. لا تركنن إلى الدنيا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. واعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها. والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله، تسبح الله جهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها. هذه الدنيا، لا تركنن إلى الدنيا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غد، اعمل للجنة رضوان خازنها، وجارك فيها حبيبك أحمد صلى الله عليه وسلم، والرحمن ناشيها، الرحمن بانيها، الرحمن أعدها، الرحمن هيئها لعباده الصالحين الذين انصرفوا عن الدنيا وفكروا في الآخرة. لا أقول لكم لا تجلسوا في المساجد، لا أقول لكم اعتكفوا في المساجد، لا أقول لكم كفروا المجتمع وكفروا الناس واخرجوا إلى الصحراء، ولا، وإنما أقول اعملوا، اكسبوا من الحلال، واجتهدوا في أمر الدنيا، واجتهدوا في أمر الآخرة، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تنس نصيبك من الدنيا. اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. لا تعطل هذا على حساب ذاك، ولا ذاك على حساب هذا، وإنما اعمل لدنياك، ولا تنسى مولاك، ولا تنسى أخراك. لماذا؟ نسوا الله فنسيهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الخاسرون. اعمل لدار غد، استعد للجنة، استعد للقاء الله، ادفع مهر الجنة وأنت في الدنيا. إن الجنة عروس مهرها غالي، إن الجنة عروس غالية، فادفع الثمن في الدنيا من ذكر لله، ومن صلاة لله، ومن صيام لله، ومن بعد عن الحرام، ومن بعد عن المعاصي، ومن عبادة لله، ومن تقوى لله، ومن بر لوالديه، ومن حج لبيت الله الحرام. كل ما يقربك إلى الله إنما هو ثمن تدفعه في الدنيا لتحصل تفوز بالجنة عند الله جل وعلا. وأنا أقول لكم بأن الجنة غالية، مزينة، مزخرفة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله منك المال فأنت مغتنم، فإذا ما كنت صاحب أموال فلا تستغل هذا المال في معصية الله. كنت صاحب أموال لا تكنز المال وأنت لا تدري أمن الحرام أم من الحلال، لأن الحرام لا ينفع، لأن الحرام لا ينفع، وإنما يدخل الحرام على الحلال فيبعثره. يا جامعا مانعا وده يرمقه، مفكرا في أي باب منه يغلقه. جمعت مالا كثيرا، فهل ضمنت له يا جامع المال أياما تفرقه؟ لا تضمن. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع. فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. وأذكركم بهذا المشهد الجميل الذي حدث لسيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. أن عيسى عليه السلام خرج يوما يمشي مع صاحب الله، وكان صاحبه هذا جشعا، ملأ حب الدنيا قلبه، فوقف عيسى يصلي لله جل وعلا، وذهب هذا الرجل إلى قرية من القرى ليأتي بطعام. وأتى هذا الرجل بالطعام فوجد نبي الله عيسى يصلي، فما كان منه إلا أن يأكل رغيفا من الأرغفة الثلاثة التي أحضرها، ولما انتهى عيسى من صلاته قال له أين الرغيف الثالث؟ قال والله ما كان إلا رغيفين. كذب، ما كان إلا رغيفين. فقال له عيسى كن صادقا لقد رأيتهم ثلاثة. قال كلا والله ما كان إلا رغيفين. قال له عيسى نعم. وذهب به نبي الله عيسى ومر به على ظباء ترعى غزلان بترعى في أمات، فنادى نبي الله عيسى على ظبي من هذه الظباء وذبحه وشواه وجلس ليأكل معه، فطلب عيسى من الله أن يحيي له هذا الظبي المشوي فأحياه الله. فوقف الرجل متعجبا مذهولا فقال ما هذا؟ فنظر إليه عيسى وقال له بحق الذي أراك هذه المعجزة والذي صنع لك هذه المعجزة وهو الله، من صاحب الرغيف الثالث؟ قال له والله ما كان إلا رغيفين. فتركه عيسى ومشى به فأقبل على نهر من الأنهار وأمسكه عيسى بيديه يجره يريد أن يمشي به على سطح الماء، فتقاعس الرجل فقال امشي، فأخذه عيسى بيديه ومشى به على سطح الماء حتى عبر إلى الشاطئ الآخر. قال سبحان الله. فقال له عيسى بحق الذي أجرى لك هذه المعجزة، من صاحب الرغيف الثالث؟ قال له والله ما كان إلا رغيفين. لا إله إلا الله. فقال له عيسى نعم أنا أعرف نطقك كويس. وأخذه من يده وذهب على كومة من التراب، وجلس عيسى وصنع ثلاثة أكوام من التراب متساوية، وطلب من الله أن يحول له هذه الأكوام الترابية إلى ذهب. ذهب يذهب العقل، يذهب الألباب. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. حول الله لعيسى هذه الأكوام الترابية إلى ذهب، وجلس عيسى ونظر صاحبه إلى الذهب يلمع في عينيه فتحرك فؤاده، فقال له عيسى يا هذا؟ قال له نعم. قال هذا الكوم الأول لي، وهذا الكوم الثاني لك، وهذا الكوم الثالث لمن أكل الرغيف ولصاحب الرغيف. قال أنا صاحب الرغيف، أنا الذي أكلت الرغيف. فقال له عيسى إنما هي لك، الثلاثة كلها ملك لك، ولكن هذا فراق بيني وبينك، لا تصاحبني. وتركه نبي الله وانصرف. انظروا إلى حقيقة الدنيا يا أحباب، انظروا إلى نهاية الجشع وإلى نهاية الطمع. وتركه عيسى وانصرف، وجلس الرجل أمام هذا المال، أمام هذا المال الزائل، أمام هذا الظل الزائل، أمام هذه العارية المسترجعة، أمام هذا الزوال وهذا الفناء، أمام من يتنعم به الورثة وأنت تسأل عليه في قبرك. جلس يفكر ويدبر ويبني الآمال ويبني المستقبل، وفجأة مر عليه ثلاثة من قطاع الطرق، فنظروا إلى الثلاثة الأكوام الذهبية يلمعون بين يديه، فبدون تفكير وبدون تدبير انقضوا عليه فقتلوه. هذا أوله، انتهى، ضاع، لم يعد ينتفع بمال ولا بدنيا، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومنهم من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال هؤلاء قطاع الطرق، قال اثنان لواحد منهم فلتذهب ولتأتنا بطعام حتى نرحل من هذا المكان بسرعة. وذهب واحد منهم ليأتيهم بطعام، ودخل إليه الشيطان وقال له ما ضرك لو أنك أتيت بالسم ودسست السم في الطعام وتقدمه لصاحبيك ولا تأكل فيموت الأول ويموت الثاني وتستنفع أنت بالأكوام الذهبية الثلاثة لا يقسمها معك أحد؟ قال نعم، نعم الرق ونعم المشورة. وفي نفس اللحظة وفي نفس الوقت فكر الأول والثاني صاحباه وقال ما ضرنا لو أنه إذا ما أقبل إلينا الطعام هجمنا عليه فقتلناه وننتفع نحن بالثلاثة الأكوام، كل واحد منا كوم ونصف الكوم ولا يأخذه الآخر أي شيئا. وبالفعل أتى هذا الرجل بالطعام المسموم فانقض عليه فقتله وجلس يأكل عن الطعام، فمات أربعة إلى جوار أكوام الذهب. وانصرف عيسى ومر عيسى وأقبل فنظر إلى الأكوام الذهبية فيها هي ومن حولها، لم يجد صاحبه وحده وإنما وجد أربعة، أربعة من الرجال الذين هم مثل لنا لمن شغلوا بالدنيا وسيطرت الدنيا على قلوبهم وتربعت الدنيا على عرش قلوبهم، تركوها للورثة يتنعمون بها ويأكلون من ماله الذي جمعه في الدنيا ولم يفكر أمن الحلال أمن الحرام، لم يفتش في هذا، هو لقبره يسأل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وورثته يتنعمون بماله. هذه هي الدنيا التي شغلتنا عن الله، هذا هو المال الذي أنسانا الله سبحانه. لا تفكروا في المال وحده، ولا تنشغلوا بالدنيا وحدها، وإنما اعملوا للدنيا وفي نفس الوقت لا تنسوا الآخرة. اعملوا للدنيا وفي نفس الوقت استعدوا للقبور، واستعدوا للقاء الله سبحانه وتعالى، من بيده البعث والنشور. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين. والآية الأخيرة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، سوف أشرحها في الدرس إن شاء الله. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم طهر قلوبنا من حب الدنيا، اللهم طهر قلوبنا من حب الدنيا، اللهم طهر قلوبنا من حب المال، اللهم ارزقنا مالا حلالا، اللهم ارزقنا مالا حلالا وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين المشرق والمغرب بين الحرام، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اصبر لنا عيوبنا، اللهم آمن لنا روعاتنا، اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا ترع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر بلد الأمن والأمان، اللهم اجعل مصرنا بلد الأمن والأمان، اللهم اجعله بلدا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقه من الثمرات يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا من نعمة الماء، اللهم لا تحرمنا من نعمة الماء، اللهم لا تحرمنا من نعمة الماء، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وارفع مقتك وغضبك عنا، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم اذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم. وقبل أن أغادر هذا المنبر، أذكركم بالتبرع لهذا البيت المبارك، أذكركم بالتبرع لهذا البيت المبارك حتى ننتهي من إعداده وتشطيبه إن شاء الله جل وعلا. وشكر الله لكم، وأخلف الله عليكم حلالا، وجزاكم الله خيرا، وأقم الصلاة. نحمد ونستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. متوحد الله رجاله. أكمل بسرعة بس الآية عشان أخلص الصورة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن الإيه؟ عن النعيم. أتوحد الله. خلي بالك معي تسجيل، بس هي اللي عامله الدوش تسجيل. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الآية دي الحقيقة أنها عاوزة جمعة على الله بإيجاز شديد. الله سبحانه وتعالى نعمه لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله إيه؟ لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. الله عز وجل نعمه عليك كثيرة، ونعمه عليك عظيمة، ويجب عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى في نعمه، وأن تشكر الله على هذه النعم، لأنك ستسأل يوم القيامة عن هذا النعيم الذي تعيش فيه، ستسأل عن هذا النعيم الذي تعيش فيه يوم القيامة. خلي بالك، هناك حديث مخرج في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم في مرة لقى سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر جالسين في المسجد، أبو بكر وعمر قاعدين في المسجد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي أخرجكما؟ أنتم معايا ولا إيه؟ الصوت واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: إيه اللي خرجكم في هذا الوقت؟ ما الذي أخرجكما؟ فقال: والله ما أخرجنا إلا الجوع يا رسول الله. ده مين اللي بيقول؟ أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما، ما طلعهمش من البيوت في هذا الوقت إلا إيه؟ الجوع، جعانين عاوزين يأكل. تعرفين النبي وصلهم قال لهم ايه؟ قال لهم وانا ايضا والله ما اخرجني الا الجوع، حتى انا الثاني جعان. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. تم العمل، قال لهم هيا بنا ننطلق الى بيت رجل انصاري. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقابلته امرأة هذا الانصاري. النبي قاعد يسلم السلام عليكم ما تردش، المرة الثانية ما تردش، المرة الثالثة ما تردش. فقام النبي انصرف، أني من السنة أما تدخل البيت تخبط على الباب كده 3 مرات، إذا قيل لك من تقول اسمك، إنما واحد يقول لك مين يقول لك أنا، مين أنا، أنت من يا سيدي، ما تقول أنا أي حاجة. فمن السنة إذا ما قيل لك من تقول فلان فلان، أنا فلان. فجي النبي لما ألقى السلام ولم يرد عليه أحد والمرأة سمعاه انصرف. فلما النبي انصرف خرجت المرأة وراءه ووراء صاحبيه، قال لها إيه؟ قالت له يا رسول الله والله لقد سمعت السلام إلا أنني أردت أن أستزيد من سلامك. يا سلام على الناس اللي كانوا بفلسفة حياتهم، فلسفة كلها دين وكلها إيمان. قالت له أنا سمعت كويس قوي بس أنا عاوز أستزيد من السلام. وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم، مش أي حد يقول السلام عليكم، السلام عليكم يبقى فعلا لازم يكون فيه السلام، لأن الذي يقول هو نبي السلام صلى الله عليه وسلم. كانوا بيحبوا النبي، حبوا النبي قوي. وبعدين حب النبي ده هو سلوك وعمل، مش حب النبي شرك. يقول لك أنا بحب النبي، طيب يا سيد، يقول لك وعشان كده جبريل في مرة النبي بيقول له يا جبريل ابقى بص فوق كده واكشف الستارة وانت بتجيب الوحي وشوف مين اللي بيديك الوحي. ستارة؟ ستارة ايه؟ هو انت ابنك شيرة ولا فيلة؟ فيطلع النبي، تطلع سيدنا جبريل عليه السلام يكشف الستارة يلاقي النبي اللي بيديه الوحي. يبقى ده بيلغي وجود الايه؟ الله سبحانه وتعالى. ده اسمه شرك بالله عز وجل، ده اسمه ايه؟ شرك بالله تبارك وتعالى. فحب النبي احباب عمل وسلوك واقتداء بنهج النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت المرأة يا رسول الله لقد سمعت منك إلا أنني أردت أن أستزيد من سلامك. فقام النبي قال لها لما الفين فلان؟ قالت ذهب ليستعذب لنا الماء، يعني يجيب لنا مية ويحطها كده على الشجر عشان تبرد، إنما أنت النهاردة فيه ثلاجات، فيه ثلاجات، ويجي سبحان الله فيه مكيفات، وتبقى قاعد في التكييف شايف حاجة جنة، وجنة مراوح. اخرج دلوقتي عشان تحس بهذه النعمة. يروح بيته يلاقي التكييف، يفتح التلاجة يطلع شوية الماء البردين ويشرب، يقعد على الانتريه كده ويقعد كده. وبالرغم من ذلك تقول له ازاي الحال؟ يقول لك يلا اهي نعمة والسلام، لا اله الا الله. انت عاوز ايه اكتر من كده يا ابن الله يهديك؟ عاوز ايه؟ اهي نعمة والسلام. اذا ربنا اكرمه كل يوم على الغدا بلحم يفرقع ايديه ويفرقع قوي، وبعدين يقول لي يا رب اللهم احفظها نعمة، يا رب اللهم دمها نعمة احفظها من الزوال يا رب. إذا كان روح لقى الست طبخة له كشري، يقول له عم، تقول له عامل ايه يا ست النهاردة؟ تقول له والله النهاردة كشري كده هنقضاها كده. يقول يلا ارجحي يلا. وغيره مش لاقي حبية رز ولا حتى لقمة عيش. سبحان الله العظيم. فالنعم كثيرة. وبعدين أنا يعني قلت في لقاءين سابقين في مسجد السماد ومسجد السلام الأسبوع الماضي، قلت ان سبحان الله النعم، اوعى تعتقد ان نعم الله مال بس وفلوس بس، لان ربنا له نعم كثيرة لا تحصى ولا تعد. يعني كل ان انت سبحان الله عينك بتفتح وبتشوف انت في نعم. ايوه كده يا شيخ، منين ولا ايه؟ طيب ماشي للصبح ان شاء الله. فسبحان الله في ناس كثيرة بتعتقد ان الرزق بتاع ربنا فلوس وبس. لا أبدا، ده كل إن ربنا تبارك وتعالى أنت في صحة دي فلوس لا تقدر، لأن لو ربنا بعتك شوية مرض هتصرف اللي وراك واللي قدامك، يبقى رزق ولا مش رزق؟ إذا ابنك نجح يبقى ده رزق. ليه؟ لأنه لو عاد السنة هيكلفك قد كده. إذا مراتك كويسة ما فيش تعب أنت في رزق، إذا أولادك في نعمة أنت في رزق، إذا أنت في طمأنينة أنت في رزق. ليه؟ لأن كل هذه نعم من الله، وإن تعدوا نعمة الله إيه؟ لا تحصوها. وقلت لكم ان كونك انك بتدخل بورة الميه النعمه اللي ناس كتير ناسينها قوي، وتغطي حاجتك تتبول او تتبرز وتخرج انت في نعمه، لان غيرك متقزز ومشمئز من قضاء حاجتك. ليه؟ لان زوجته واقفه له لا مؤاخذه اعزكم الله،
بما يقضى فيه، أو أولاد نايمين له وغيره لا يستطيع أن يقضي حاجته فيما يحمل إليه، وإنما عن طريق والعياذ بالله أنبول من البلاستيك عن طريق ما يسمى بالأسترة، وهو نائم يتألم ويتضرع إلى الله، وأنت تدخل لتقضي حاجتك وتخرج أنت في أجل النعم. ولذلك فإن علي بن أبي طالب كان إذا ما دخل لقضاء حاجته وضع يده على بطنه بعد الخروج ويقول إيه، يقول اسمع، يقول يا لها من نعمة منسية قليل شاكرها. متحد الله، نعمة قضاء الحاجة دي نعمة، الناس كثيرة أو نسينها. يبقى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولئن شكرتم لا زيدنكم. يبقى سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لهذه المرأة يلقى عليها السلام بتقول له أستزيد من سلامك يا رسول الله، فبقول لها أين زوجك، بتقول له ذهب يستعذب لنا الماء. يعني إيه؟ يعني يأتي لنا بالماء ويبرده على الشجرة، حطه في الإربة ويحط الإربة على الشجرة ويقوم الهواء إيه يبرد، دي التلاجة بتاعتها. وبعدين سبحان الله قامت فرشلهم كده إيه فراش، فقعد تحت الشجرة ينتظر هذا الصحابي، وعاد الصحابي يحمل قربة الماء على ظهره، فلما نظر فرأى النبي سعد سعادة بالغة وقال إيه، يا الله مرحبا مرحبا برسول الله. وفي أعظم من هذه الزيارة، النبي راح يزور صلى الله عليه وسلم ووضع القربة وذهب مسرعا وأتى بعزق من النخل، يعني صباطة نخل كاملة، نخيل كاملة. فقام النبي قال له الله، قال لا جنيت، هل لا جنيت، يعني كان مفروض يعني تجمع التمر وتسيب الصباطة زي ما هي. قال له كلا يا رسول الله، من أجل أن تختاروا أنتم بأنفسكم. شوف الكرم، عشان انت تختار اللي انت عاوزه يا رسول الله. وبعدين يحط التمر ويمسك الشفره عن السكين ويدخل، فيقوم النبي يقول له اياك والحلوب، يعني ما تذبحش اللي بتحلب لبن. ويدخل الرجل ويذبح وياتي باللحم والتمر والماء، وهم يجلسون في الظل ويشربون الماء البارد وياكلون من التمر وياكلون من اللحم. اتدرون ماذا قال لهم نبينا؟ قال لهم والله لتسالن يومئذ عن النعيم. ظل وماء بارد وتم ولحم، نعيم عظيم. أما اللي احنا نقول ايه النهارده يا رسول الله، ده احنا عايشين في نعيم ونعيم ونعيم، ولكن من الذي يعترف ومن الذي يشكر؟ فإن شكر النعمة يا أحباب ليس عبارة عن مصمصة للشفاه أو تقبيل لظهر الأيادي، وإنما شكر النعمة سلوك وعمل. إذا ما أعطاك الله نعمة المال فشكر النعمة أن تنفق في سبيل الله، إذا ما أعطاك الله نعمة الصحة فشكر النعمة أن تعبد الله حقا.
وأخيرا أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.